بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في دفع ضرر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررها ويقوي نفعها. قال: ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. ما هو القثاء؟ وقثائها الثوم. ذكر، تفضل. نعم، لا، قد قال الرطب. الرطب يعتبر تمر. القثاء الخيار، الخيار. وهذا أيضا ذكر أن عائشة رضي الله عنها كانت تأكل التمر مع القثاء فسمنت. من أراد أن يسمن يأكل التمر مع الخيار. بل ذكروا بعضهم الخيار الطويل. ما هو هذا الصغير؟ تعرفونه؟ ماذا يسمونه عندهم؟ في نوع طويل هكذا ينجوف داخله. نعم، ماذا يسمونه عندكم؟ عندكم خيار كلكم؟ أنا أريد أصحاب البلد هذا. أين هم؟
هذا شوف على هذا المجال اسمك صغر وانت ما انت صغر. راب، تعال هنا. وانت
الخيار المجوف، هذا هو القثاء. قال: والرطب حار الرطب في الثانية يقوي المعدة الباردة ويوافقها ويزيد في الباء، ولكنه سريع التعفن الرطب ومعطش معكر للدم مصدع مولد للسدد ووجع المثانة ومضر بالأسنان. والقثاء بارد رطب في الثانية مسكن للعطش. هل أن يذكر يعني إذا توافق هذا مع هذا؟ طيب، منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية، مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة، ودفاء إذا من كان في هذه الحموضة، بعضهم يسميها حرقة المعدة، وأكل الخيار هذا. حتى هذا الخيار سبحان الله يطفئ مباشرة الحموضة. جربت هذا أنا، تأكل من هذا الخيار أثناء الحموضة هذه مباشرة ينتهي. وأيضا هذا السمسم جلجل يسمونه عندكم هكذا، الجلجل هذا أيضا للحموضة هذه مباشرة تأكله، أفضل من الأدوية. تقدر تشتري فوار أو غير ذلك، عليك بالخيار أو بهذا السمسم الذي هو الآن الجلجل هذا، يطفي مباشرة الحموضة بفضل الله. قال: وإذا جفف بزره ودق واستحلب بالماء وشرب سكن العطش وأدر البول ونفع من وجع المثانة، وإذا دق ونخل ودلك به الأسنان جلاها، وإذا دق ورقه وعمل منه ضماد، أي ضمد، ما البيختج، ما أدري ما هو البيختج هذا، نفع من عضة الكلب الكلب، هذه فائدة، لكن ما أدري إيش الميبختج هذا. ورق هذا الخيار يضمد فيه مع البيختج، ما أدري هل يستطيع أحد يبحثها في هذا موجود معنى البيختج هذا. قال: نفع من عضة الكلب الكلب. وبالجملة فهذا حار وهذا بارد، وفي كل منهما صلاح للآخر وإزالة لأكثر ضرره. ومقاومة كل كيفية بضدها ودفع ثورتها بالأخرى، وهذا أصل العلاج كله وأصل في حفظ الصحة، بل علم الطب كله يستفاد من هذا، وفي استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل ودفع لما فيها من الكيفيات المضرة لما يقابلها، في ذلك عون على صحة البدن وقوته وخصبه. قالت عائشة رضي الله عنها ذكر هنا: سمنوني بكل شيء فلم أسمن. عائشة تقول: سمنوني بكل شيء، أعطوني شيء فلم أسمن، فسمنوني بالقثاء والرطب فسمنت. وبالجملة فدفع ضرر البارد بالحار والحار بالبارد والرطب باليابس واليابس بالرطب وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ أنواع العلاجات وحفظ الصحة. والنظير هذا ما تقدم من أمره بالسنا والسنوت، وهو العسل الذي فيه شيء من السمن يصلح به السنا ويعدله. فصلوات الله وسلامه على من بعث بعمارة من بعث بعمارة القلوب والأبدان وبمصالح الدنيا والآخرة. قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الحمية. ما هي الحمية؟ هل للأكل أم للشرب؟ أي مثلا قل تمتنع من كذا، تأكل بمقدار كذا، هذا معنى الحمية، وهذه أفضل من الأدوية. قال رحمه الله: الدواء كله شيئان، حمية وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط احتاج إلى الاستفراغ الموافق. قال: وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاث. والحمية حميتان: حمية عما يجلب المرض، وحمية عما يزيده. يعني قد يكون المرض موجود فتحتمي من كذا حتى لا يزداد المرض، وحمية حتى لا تقع في المرض. مثلا يعني يقول: الأكل الكثير سبب للمرض، أنت خفض، سبب للسمنة، خفض من ذلك، نقص من الأكل، هذه حمية تعتبر. مثلا الآن مبتلى بمرض السكر يقول: اجتنب الحالي، هذه حمية. الذي مثلا مبتلى بمرض القلب وغير ذلك يمنعه من الدسوم والأشياء هذه، يمتنع، هذه حمية. وهكذا غيرها من الأشياء. قال: وحمية عما يزيده فيقف على حاله. فالأول حمية الأصحاء، والثاني حمية المرضى. فإن المريض إذا احتمى وقف مرضه عن التزايد وأخذت القوى في دفعه. والأصل في الحمية قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فحمى المريض من استعمال الماء لأنه يضره، هذا معلوم حتى بمن أصيب بجروح وغير ذلك ويتأثر من الماء منه يستخدم التيمم، تيمم حتى وإن كان جنبا، حمية حتى لا يتضرر. قال: وفي سنن ابن ماجه أيضا وغيره عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلى ناقة من مرض ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي يأكل منها، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: إنك ناقة حتى كف. قالت: وضعت شعيرا وسلقا فجئت بي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا أصب فإنه أنفع لك، من هذا أصب كأنه فإنه أنفع لك، وفي لفظ فقال: من هذا فأصب فإنه أوفق لك، لأنه ذكر حديث غريب. قال: وفي سنن ابن ماجه أيضا عن صهيب قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي خبز وتمر. وأكل الخبز والتمر نافع. فقال: ادنوا فكل. فأخذت تمرا فأكلته فقال: أتأكل تمرا وبك رمد؟ فقلت: يا رسول الله، أمضغ من الناحية الأخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محقق قول صحيح، لكن الله أعلم. وفي حديث محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب. وفي لفظ: إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا. هذا حديث صحيح. إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. فالله قد يمنعك من الدنيا، يقتر عليك، يضيق عليك في الرزق من أجل مصلحتك. كما أن الإنسان إذا كان عنده مريض في بيته مثلا فيه السكر، تجنبه الحال خوفا عليه، وتجنبه الأشياء التي مثلا قرر الأطباء بالبعد عنها. فالله عز وجل قد يحمي العبد المؤمن الدنيا ويكون في الفقر خير له. فالله أرحم بالعبد من نفسه. قال: وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعودوا كل جسم معتاد. في هذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بحديث عن النبي، إنما قول من؟ طبيب. من الطبيب؟ حارث بن كلدة. قال: وغير واحد من أئمة الحديث. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المعدة حوض البدن، والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت العروق بالسقم. موضوع. وقال الحارث: رأس الطب الحمية، والحمية عندهم للصحيح في المضرة بمنزلة التخليط للمريض والناقة، وأنفع ما تكون الحمية للناقة من المرض، فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتها، والقوة الهاضمة ضعيفة، والطبيعة قابلة، والأعضاء مستعدة، فتخليطه يوجب انتكاسها وهو أصعب من ابتداء مرضه. قال: واعلم أن في منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير، فإن الدوالي أقنى من الرطب، تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب والفاكهة، تضر به من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها لم تتمكن بعد من قوتها، وهي مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن. قال: وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة، فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره، فإما أن تقف تلك البقية وإما أن تتزايد. فلما وضع بين يديه السلق والشعير من الحب، أمره أن يصيب منه، فإنه من أنفع الأغذية، فإن في ماء الشعير من التدبير والتغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة ما أصلح للناقة، ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق، فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف، ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منه. الحبوب أقول أولى من ذلك. وقال زيد بن أسلم: حمى عمر رضي الله عنه مريضا له، حتى إنه من شدة ما حماه كان يمص النوى. وبالجملة فالحمية من أنفع الأدوية قبل الدواء، فتمنع حصوله، وإذا حصل فتمنع تزايده وانتشاره. هذه كما قلنا فائدة، أن الحمية أنفع من الدواء إذا مثلا قرر الأطباء بالامتناع عن شيء امتنع منه، فهو أفضل من أن تتزايد في كثرة الأدوية استخدام الدواء. أي شيء تراه مضر عليك اجتنب منه. وهذا شيء مهم كما أسلفنا. مثلا الزيوت قد تؤثر في المعدة، تؤثر في الحموضة، اجتنب وقس على ذلك من الأشياء المضرة. هذا معنى الحمية، هذا معنى الحمية. مثلا يقول الماء البارد أثر على الحلق والصدر، بارد الشديد، اجتنب هذه الأشياء وغير ذلك من الأشياء التي فيها ضرر عليك، فهنا أنفع. مثلا يقول الذي مصاب بالربو يتحسس من الغبار ومن نخالة الدقيق وأيضا من البخور، بدل ما تظل أنت والدواء تستخدم إلى أنفك أو تستخدم هذا أيضا البخاخ، الأولى تجتنب هذه الأشياء. وكثير من الناس قد استخدم الحمية هذه وكانت بفضل الله عز وجل نافعة نافعة. يا أخي لو تنظر إلى الشجر، لو واصلت عليه بالماء 24 ساعة كل يوم تصفر ولا تثمر بذاك، وهو الشجر إذا تزايد المطر، نعرف هذا في الزراعة، دائما مطر مطر تصفر، يصفر الوادي تماما، وربما الحصيلة ما فيها من الذرة وغير ذلك ما تجد بذاك. فسبحان الحكيم الخبير، تأتي الأمطار فترة ثم ينقطع فترة تقوى، وهكذا قس على ذلك. ثم يأتي المطر، قال ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يحمى عنه العليل والناقة والصحيح إذا اشتدت الشهوة إليه ومالت إليه الطبيعة فتناول منه الشيء اليسير الذي لا تعجز الطبيعة عن هضمه لم يضره تناوله. هذا شيء آخر فائدة. يقول لو أنك حميت من شيء امتنع منه واشتدت النفس تتوق إلى هذا الأمر، فيقول لو استخدمت أكلت شيئا يسيرا ما يؤثر. نفهم الآن؟ مثلا منع شخص نقول من السكر، وهذا موجود، أعرف بعض المبتلى السكر ممنوع من الحالي بشكل عام، بعض الحين ما يستطيع يتحمل يأكل قطعة من الشوكولاتة أو من الحلوى، هذا لا يؤثر، لا يؤثر فيه. فانظر ماذا يقول، إذا اشتدت الشهوة إليه ومالت إليه الطبيعة، يعني لا بد أن يأكله، فتناول منه الشيء اليسير الذي لا تعجز الطبيعة عن هضمه لم يضره تناوله بل ربما انتفع به، فإن الطبيعة والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبة فيصلحان ما يخشى من ضرره، وقد يكون أنفع من تناوله ما تكره الطبيعة وتدفعه من الدواء. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا وهو أرمد على تناول التمرات اليسيرة، يعني وكأنهم يذكرون مع أن الحديث موضوع ما يبنى عليه، يعني هل أكل الرطب والإنسان فيه رمد يأثر؟ ما نعلم هذا والله. قال وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تمر يأكله، فقال يا علي تشتهي؟ ورمى إليه بتمرة ثم بأخرى حتى رمى إليه سبعا، ثم قال حسبك يا علي. ومن هذا ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له ما تشتهي؟ فقال أشتهي خبز بر، وفي لفظ أشتهي كعكعا، كعكعا ما سمدهم كعكعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز فليبعث إلى أخيه، ثم قال إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم للضعيف. ففي هذا الحديث سر طبي لطيف، فإن المريض إذا تناول ما يشتهي عن جوع صادق طبيعي وكان في ضرر ماء كان أنفع وأقل ضررا مما لا يشتهيه. يعني يقول إذا اشتد شوق النفس إليها والنفس تتوق إلى هذا الشيء وأعطيته هذا الشيء في شدة اشتياق شيئا يسيرا ما يؤثر بل قد يكون ربما أنفع، بخلاف ما لو أكله وهو ما هو بتلك الشهية الكبيرة قد يتضرر منه، هذا من الأشياء المحمي عنه، بخلاف ما إذا كان الإنسان في صحة قد يأكل ما يشاء. قال وإن كان نافعا في نفسه، فإن صدقت شهوته ومحبة الطبيعة يدفع ضرره، وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع قد يجلب لها منه ضررا. وبالجملة فاللذيذ المشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية فتهضمه على أحمد الوجوه، سيما عند انبعاث النفس إليه بصدق الشهوة وصحة القوة. فإذا أيضا استفدنا من هذا الفصل على الحمية، وأن الإنسان إذا اشتهى شيئا وهو محمي عنه وأكل شيئا يسيرا لا يؤثر فيه بل قد يكون نافع. وقد ذكر فائدة على أن النفس أو المعدة تهضم الشيء المحبوب إليه بخلاف الشيء المكروه إليه. ولذلك من الأمراض الذي يتحصل عند الكثير بعضهم شابع شبع، لكن ربما هذه الوجبة لأول مرة يراها فيأكل حتى يغلق، يشعر ربما بآخر لقمة ربما في حلقه. هذا خطأ، خطأ كل حتى تقتنع. بل يقول طبيا من أراد الصحة يقوم من الطعام وهو يشتهي، هذه صحة عظيمة. شوف قد لا يتنبه لها، لا تقوم حتى ما تجد مكانا. قد يقول قائل فكيف بحديث أبي هريرة لا أجد له مسلكا في شرب اللبن؟ فيقول هذه حالة نادرة، وقد يكون لا يجد له مسلكا شبع وربما يشتهي ماء أو يشتهي غير ذلك. إنما الأصل كما هو معلوم أنه طبيا يذكر ذلك الأطباء على أن الإنسان لا يقوم بعد أن يفلل كما يقال، يقوم ما زالت النفس تقل الطعام، فهذا شيء مهم. أما أن الإنسان كما يقال يبركض كل شيء إلى بطنه، وخاصة في رمضان يا أخوة ما تسمع لب يعني قتله. فليتق الله عز وجل المسلم من أكل البصل والثوم والكراث، خاصة في هذا الشفوت ما يسمى. والله العبد لا يدري أي الذنب يدخل به جهنم ويعلم أنه حرام ويدخل، أعوذ بالله. وليحذر الإنسان، يحذر زوجته إذا فعلت هذا ما يسمى البسباس وبعضهم يسمى السحاوق وغير ذلك، تجتنب الثوم والبقل والكراث هذه والبصل، وهذا خطأ. فقلنا بعضهم هكذا في رمضان. وطبيا الإنسان لا يأكل حتى في رمضان أو في غيره، يفطر بشيء يسير، تمر وماء شيء يسير. لكن بعضهم ما يقوم إلا قصف في الصحون، والمائدة حين تكون فارغة طوال اليوم طول اليوم بأكمله وتهضم عليها يصعب عليها الهضم، يصعب عليها الهضم. انظروا أيضا أيها الأخوة مثلا بعد نهاية رمضان بعضهم في أول يوم في العيد، ألا ترى أنها تخرج رائحة كريهة من المائدة؟ ما يسمونه هنا ويعتبر أبخرة في اللغة العربية، أبخر فلان أبخر أي تخرج من المائدة رائحة، عندنا يسموه بشم. هذا عندكم كذلك؟ بسبب إيش؟ كثرة الأكل، لأن المائدة ما تأودت عليه. فبعضهم صائم طول اليوم بأكمله يا الله يأتي الطعام، ربما قل من يردد الأذان حين يؤذن المؤذن، قل من يردد الأذان، ما يذكر ربما إلا في لا إله إلا الله، هذا الذي يذكر ربما البعض. فالشاهد هذا الحفاظ على الصحة ليس بالأمر السهل، حافظ على صحتك أفضل من أن تكون على طريح الفراش وما تعلم لو قد حملوا لك أكياس، هذا يعطيك علاج كذا. سبحان الله، تذهب إلى الطبيب الأول فعل كيس، تذهب إلى الثاني فعل كيس، وربما بعضهم يقول اترك العلاج هذا. أنا أعرف ذهبت عن شخص قال لا تعلم الفحص هذا وإنه يأتي بعلاج آخر، طيب والثالث هكذا والرابع هكذا، طيب أي مائدة تحمل هذا؟ فوق الوقاية خير، ماذا يقول الوقاية؟ ماذا خير من العلاج؟ الحمية هذه لها دور عظيم. فالإنسان إذا أفطر حتى وإن أكل شيئا يسيرا مع شدة الجوع لا شك أن النفس تقري ذلك، لكن يحمل فل ويرجع بعد ذلك بصلاة المغرب، يا الله يصلي ويرجع، والحملة الثانية ويريد كما يقال صاحبنا أن يصلي مع الناس تراويح. والله إن بعض الشيء مجرب، كنا من قبل ما تستطيع أن تضع يدك في صدرك، تشعر ما أدري على ماذا ضاغط من كثرة الحمل في بطنك، تجد الصلاة ثقيلة. وذلك انظر يا أخوة، سبحان الله، في قوله صلى الله عليه وسلم حين مثل بالخيل الجواد المضمر. خيل الجواد المضمر هو أشد الخيول انطلاقا وسرعة، وقال ما قال فقط الجواد، ذكر المضمر. والمضمر هو الذي لا يشبع كثيرا ولا يجوع كثيرا، لأنه إذا شبع كثيرا يصعب عليه الانطلاق، وإذا جاع كثيرا يصعب عليه الانطلاق، لكن بينهما كذلك أنت. انظر إذا أنت فل، قل واحد تعال سابقني، ربما تقتلب. وإذا أنت جاء كذلك يصعب عليك، لكن إذا كان بينهما فالحفاظ على الصحة هذا أمر مهم. قال فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في علاج الرمد بالسكون والدعة وترك الحركة والحمية مما يهيج الرمد. تعرفون الرمد؟ هاني، ما هو الرمد عندكم؟ في العين؟ أي نعم، هذا هو الرمد. قال وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى صهيبا من التمر، لكن ما أعرف دليل صحيح، ما حديث ما هو صحيح. قالوا أن من أصيب برمد لا يأكل التمر، ما في دليل عليه. وأنكر عليه أكله وهو أرمد، وحمى عليا من الرطب لما أصابه الرمد. فذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرى عينها. هذا الموضوع. قال الرمد ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين، وهو بياضها الظاهر، إنما يصيب طبقة البياض. وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة أو ريح حارة تكثر كميتها في الرأس والبدن، فينبعث منها قسط إلى جوهر العين، أو ضربة تصيب العين من الريح هذا، فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقدارا كثيرا، تروم بذلك شفاؤها مما عرض لها. ولأجل ذلك يرم العضو المضروب، والقياس يوجب ضده، يحصل ورم أيضا. قال واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلى الجو بخاران، أحدهما حار يابس والآخر حار رطب، فينعقدان سحابا متراكما ويمنعان أبصارنا من إدراك السماء. قال فكذلك يرتفع من قعر المائدة إلى منتغاها مثل ذلك، فيمنعان النظر، ويتولد عنهما علل شتى، فإن قويت الطبيعة على ذلك ودفعته إلى الخياشيم أحدث الزكام، وإن كان دفعته إلى اللهات والمنخرين أحدث الخناق، وإن دفعته إلى الجنب أحدث الشوصة، ما لمش الشوصة، وإن دفعته إلى الصدر أحدث النزلة، وإن انحدر إلى القلب أحدث الخبطة، وإن دفعته إلى العين أحدث الرمدا، وإن انحدر إلى الجوف أحدث السيلان، وإن دفعته إلى منازع الدماغ أحدث النسيان، وإن ترطبت أوعية الدماغ منه وامتلأت به عروقه أحدث النوم الشديد. ولذلك كان النوم رطبا والسهر يابسا، وإن طلب البخار النفوذ من الرأس فلم يقدر عليه أعقبه الصداع والسهر، وإن مال البخار إلى أحد شق الرأس أعقبه الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة أعقبه البيضة، وإن برد منه حجاب الدماغ أو سخن أو ترطب وهاجت منه أرياء أحدث العطاس، وإن هاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي أحدث الإغماء والسكات، السكتة بعضها، وإن هاج المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ أحدث الوسواس، وإن فاض ذلك إلى مجاري العصب أحدث الصرع الطبيعي، وإن ترطبت مجامع عصب الرأس وفاق في ذلك مجاري في مجاريه أعقب الفارج. وإن كان البخار مرة صفراء ملتهبة محمية للدماغ أحدث البرسام، فإن شركه الصدر في ذلك كان سرساما. فافهم هذا الفصل. سبحان الله الذي يقرأ من كلام ابن القيم نقول أي طب في أيامه، لا إله إلا الله. قال والمقصود أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمد، والجماع مما يزيد حركتها وثورانها، فإن حركة كلية للبدن والروح والطبيعة، فأما البدن فيسخن بالحركة لا محالة، ما يحتاج حركة، والنفس تشتد حركتها طلبا للذة واستكمالها، والروح تتحرك تبعا لحركة النفس والبدن، فإن أول تعلق الروح من البدن بالقلب، ومنه ينشأ الروح وتنبث في الأعضاء، وأما حركة الطبيعة فلأجل أن ترسل ما يجب إرساله من المني على المقدار الذي يجب إرساله. وبالجملة فالجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعة أخلاطه والروح والنفس، فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة. والعين في حال رمدها أضعف ما تكون، فأضر ما عليها حركة الجماع، حتى المشي يذكرون حركة من كان في رمد ضرر عليه. قال أبو قراط في كتاب الفصول وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تثور الأبدان، هذا مع أن في الرمد منافع كثيرة، يقول حتى في للرمد هذا منافع، منها ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ وتنقية الرأس والبدن من فضلاتها وعفونتها. سبحان الله، يقول الرمد إذا أصيب الإنسان برمد منه فوائد، تعفن الدماغ والأخلاط الذي في الدماغ يخرج في الرمد، بل هذه النخاعة يسمى بعضهم النخامة يسموها، هذه فوائد عظيمة، كذلك كل ما يتجمع من أخلاط الدماغ يخرج خلاصة الأمراض فتقذفها، وذلك كان ضرر ابتلاع النخاعة، ضرر ابتلع الإنسان لأن أمراض متولدة متجمعة فالإنسان يقذفها. لذلك انظر إذا أصيب الإنسان بألم بالحلق سعال وهذا الصداع الزكام هذا، فإذا أراد أن يتنخع تخرج متغير اللون إلى الإسوداد شيئا من السواد فيه، وتجد غليظة جدا، كل هذه أمراض تتولد وتخرج. فيقول حتى فائدة للرمد عظيمة. قال لا سيأتي إن شاء الله في درسنا مات النخاعة ما تفطر، بعضهم ذكر إذا وصل إلى فمه ثم ردها كان بإمكانه تفطر، لكن ما هي طعام. قال وتنقية الرأس والبدن من فضلاتها وعفونتهما، والكف عما يؤذى النفس والبدن من الغضب والهم والحزن والحركات العنيفة والأعمال الشاقة. وفي أثر سلفي لا تكرهوا الرمد فإنه يقطع عروق العمي. علماء موضوع. قال من أسباب علاجه ملازمة السكون والراحة، أفضل علاج للرمد عدم الحركة، لا تتحرك، لأن العين أيضا تقابل كما مر معنا الآن أن سبب الرمد هذا إما ريح كثيرة عليه إما للرأس أو للعين. فيقول أعظم علاج للرمد هو السكون والراحة وترك مس العين، وهذا خطأ كثير جدا، بعضهم كثيرا ما يظل دائما نخطأ به كثيرا، والعين خطأ حتى وإن لم يكن فيك رمد تمس العين بأصبعك هذا خطأ. قال وترك مس العين والاشتغال بها، لكن إن كان ولا بد بمنديل أو بشيء ينظف، لأن الرمد لا شك يطلع أشياء في عينه تصفية كلها تصفية للعين، فلا تقارب هذه الأشياء بيدك ولا تمسها. قال فإن أضداد ذلك يوجب انصباب المواد إليها، وقد قال بعض السلف مثل أصحاب محمد مثل العين، ودواء العين ترك مسها، وقد روي في حديث مرفوع والله أعلم به علاج الرمد، الرمد تقطير الماء البارد في العين، وهو من أنفع الأدوية للرمد الحار، فإن الماء دواء بارد يستعان به على إطفاء حرارة الرمد. قل لأن الرمد حار معلوم العين تشعر هكذا حار جدا. قال تقطير الماء البارد في العين وهو من أنفع الأدوية للرمد الحار، فإن الماء دواء بارد يستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان حارا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لامرأتي زينب وقد اشتكت عينها: لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفى، تنضحين في عينك الماء ثم تقولين اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بالنسبة للحديث ما فيه ورد لفظ الماء في هذا حديث صحيح، لكن في غير هذا اللفظ، أقصد في أنه في الرمد وغير ذلك علاج عام في العين وغير ذلك. قال وهذا مما تقدم مرارا أنه خاص ببعض البلاد وبعض أوجاع العين، فلا يجعل كلام النبوة الجزئي الخاص كليا عاما، بل إن هذا ليس فقط في بلد خاص ولا الكل العام جزئيا خاصا، فيقع من الخطأ والخلاف وخلاف الصواب ما يقع. سيأتي بعد ذلك فصل بالطعام الذي يقع فيه الذباب ولادة مضرات السموم. ألاقي البثرة، ما هي البثرة عندكم؟ ما البثرة؟ البثرة الحبوب هذه اللي يطلع في الجسم وجه الإنسان ومن ذلك. وعلاج الأورام، بعضهم إذا سمع مثل هذه الدروس الشيقة وهي شيقة بالفعل يظل منتبه جدا لها، لأن الإنسان يحافظ يعني يحب أن الصحة، يحب الصحة لبدنه لا شك في ذلك. وربما نسمع محاضرات وخطب كثيرة في إصلاح القلوب وما تجد الانتباه الشديد كما ينتبه لهذه الأدوية. الآن لو ذكرنا مثلا سيمر معنا علاج المعدة، ربما الإنسان كل واحد يشكو، وهكذا علاج الأسنان مباشرة ينتبه ما هو العلاج، علاج الأذن، هذا أشياء طبية طيبة، لكن وغفلنا عن الأصل الأصيل، وهو ينبغي ويجب علينا أن ننتبه للمواعظ والآيات والأحاديث الذي فيها الأوامر والنواهي، لأن من حافظ على شرع الله حفظه الله، احفظ الله يحفظ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يخرجه حتى من هذه الأمور، وإن ابتلي فلرفع درجاته وتكفير سيئاته. وأعظم ما تعالج به القلوب طاعة الله ذكر الله، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوبهم. أخ يسأل عن القثاء مع التمر، هل لقمة بلقمة؟ هذه حتى لو خلط ما في مانع، مش المانع من أجل أن يعدل، لأنه هكذا ظاهره أن ذاك حار وذاك بارد. هذا شكله يريد يسمن، ما في داعي للسمنة والله، خذها فائدة، ما أنت في خير، ناس بذلوا ملايين من أجل أن تخف السمنة عندهم وما استطاعوا، هناك عشرات بل مئات بل آلاف قطعوا المعدة، يسموا هذا القص المعدة من أجل أن يضعف. فغالبا كثرة الأمراض من السمنة، انتبه أن تحاول أن تسمن، لا، ما أنت فيه خير، بل يقولون الرشاقة إيش يقولون؟ نصف الجمال. إذا أنت سمين وتضارت مع شخص إذا قلبك مع الصيد تقوم مشكلة. فكثير والله كثير ممن أعرفه من إخواننا من أصدقائنا مشايخنا كان يشكو أمراض كثيرة جدا، بعد أن فعل قص المعدة ذهبت الشقيقة، بعضهم كان دائما أمراض كثيرة يعاني منها، فحين قص المعدة وضعفت السمنة منه صار رشيقا ذهبت تلك الأمراض، ما في داعي. قال بعضهم شربت 50 حبة أو إن لم يكن أكثر، هذا الحبوب الصيني هذا من أجل أن يسمن، وما أثر فيه شيء، ما في فائدة. بالله عليكم يشرب 50 حبة أي ضرر يحمل إلى معدته؟ نكتفي لذا هنا. سبحانك اللهم ربنا لا إله إلا أنت.